إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرفوعات إجمالا، ثم بدأ في تفصيل ذلك، فبدأ بأولها وهو الفاعل. والبحث في الفاعل يكون في بيان المقصود بالفاعل لدى النحاة، وبما يتعلق بأحكام الفاعل وأحكام عامل الفاعل. فالمقصود بالفاعل لدى النحاة يمكن أن نعلمه إذا نظرنا في قول الله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي قوله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وكذلك في قوله جل وعلا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. في الآية الأولى: فتبارك الله أحسن الخالقين، الفاعل العظيمة لفظ الجلالة اسم صريح فتبارك الله، وعامل الفاعل هو الفعل تبارك. وفي الآية الثانية في قوله جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الفاعل هو المصدر المؤول من أنا أنزلنا، فالتقدير أولم يكفهم إنزالنا الكتاب عليك، عامله الفعل المضارع المجزوم أولم يكفهم. وفي الآية الثالثة: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ألوانه هذه فاعل، وعامل الفاعل اسم الفاعل مختلف، وهو اسم يشبه الفعل. ذكر ابن هشام رحمه الله ضابط الفاعل فقال: اسم صريح أو مؤول به، صريح كما في لفظ الجلالة العظيمة فتبارك الله، أو مؤول به أولم يكفهم أنا أنزلنا، أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه، والفعل تبارك، وكذلك الفعل المجزوم أولم يكفهم أو مؤول به، وهو اسم الفاعل مختلف، فالفاعل ألوانه مقدم عليه أصلي المحل والصيغة. فاشترط في عامل الفاعل، وهو الذي يعمل فيه والذي يؤثر فيه، الرفع كما مر في العامل والمعمول. وهذا العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا كما مر. فالفعل هو الذي يعمل الرفع في الفاعل، فتقول تبارك الله، ولفظ الجلالة مرفوع بالفعل، فالذي أعمل فيه الرفع هو الفعل، فهذا هو العامل. والذي وقع عليه فعل هذا العامل وأثر هذا العامل هو المعمول وهو الفاعل هنا. يكون هذا العامل لفظيا كما في هذا المثال فتبارك الله، يكون لفظيا لأن هذا اللفظ ظاهر، وقد يكون معنويا فيظهر الأثر من غير أن يكون هنالك ما هو ظاهر ملفوظ به، كما تقول التلميذ مجتهد، فالتلميذ مبتدأ مرفوع، مرفوع بماذا؟ قالوا هو مرفوع بالابتداء، فالذي أعمل فيه الرفع العامل هاهنا هو الابتداء، وهذا الابتداء معنوي ليس بلفظي. فهنا في هذا التعريف الفاعل اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه، أصلي المحل والصيغة. فنلحظها هنا أنه اشترط في عامل الفاعل أمورا، أولها أنه يتقدم على الفاعل، فليس من باب الفاعل لفظ العظيمة لفظ الجلالة في قولك الله خلق كل شيء، لا نقولها هنا لفظ الجلالة فاعل، هذه جملة اسمية، ولفظ الجلالة ها هنا العظيمة مبتدأ، فلا بد أن يتقدم العامل على الفاعل، لا بد أن يتقدم الفعل على الفاعل. إذا قلت الله خلق كل شيء فلفظ الجلالة ها هنا مبتدأ، إذا قلت خلق الله كل شيء فلفظ العظيمة لفظ الجلالة ها هنا فاعل، لأن العامل تقدم عليه. أما قولك الله خلق كل شيء فالعامل ها هنا معنوي، الفعل لا علاقة له ها هنا بالرفع الواقع على لفظ الجلال، فلا بد أن يتقدم العامل وهو الفعل أو شبهه، واسم الفاعل كما في مختلف ألوانه، لا بد أن يتقدم على الفاعل. الأمر الثاني أن يكون أصلي المحل أي أصلي الموقع، فليس من الفاعل قولك فاهم محمد، حق كلمة فاهم التأخير، فهي خبر المبتدأ فليس تقديمها في الجملة أصليا لها، فلا يكون محمد فاعلا لها، لأنه لا بد أن يكون أصلي الموقع أصلي المحل، وأن يكون أصلي الصيغة. ففي قولك قضي الأمر لا تكون كلمة الأمر فاعلة، لأن الفعل قضي مغير الصيغة فهو مبني للمجهول. هذا الضابط الذي ذكره ابن هشام رحمه الله صاغه العلامة ابن مالك رحمه الله في الخلاصة فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فذكر أمثلة للفاعل ينطبق عليها الضابط الذي سبق. أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، في قوله أتى زيد فعل متصرف، وفي الأخير نعم الفتى نعم فعل جامد. في الثاني أتى باسم الفاعل الذي يشبه الفعل منيرا وجهه، كما في قوله تعالى مختلف ألوانه، لذلك قال كمرفوعي بالتثنية للإشارة إلى أن عامل الفاعل قد يكون فعلا متصرفا أو جامدا، وأتى بفعل متصرف وبفعل جامد. المتصرف الذي تأتي منه صيغ الفعل المختلفة، فأنت إذا قلت أتى فهذا فعل ماض، يمكن أن يأتي منه المضارع، وممكن أن يأتي منه كذلك الفعل الذي هو للأمر، ويمكن أن يتصرف فيما يشتق منه. وأما نعمة فهي فعل جامد، لا تستطيع أن تأتي منها بهذه المشتقات التي يؤتى بها من الفعل المتصرف، فأتى بفعل متصرف ثم ذكر مثالا بفعل جامد ليجمع بين الأمرين، ثم ذكر بعد ذلك اسما يشبه الفعل فأوجز لك المسألة. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فأتى بفعل متصرف أتى زيد، وأتى بفعل جامد نعم الفتى، وأتى بما يشبه الفعل منيرا وجهه. فهذا ما يتعلق بمعنى الفاعل عند النحاة، اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه أصلي المحل والصيغة. وللفاعل أحكام، أول هذه الأحكام رفعه لفظا أو تقديرا، أنه يكون مرفوعا، الفاعل مرفوع سواء كان الرفع ملفوظا به أو كان مقدرا. أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، الفاعل مرفوع لفظا وعلامته ظاهرة في المثالين الأولين، أتى زيد منيرا وجهه، وكذلك علامة الرفع مقدرة على الاسم المقصور نعم الفتى. لكن الفاعل قد لا يكون لفظه مرفوعا بل يكون في محل للرفع فقط، فيكون فاعلا باعتبار هذا المحل وله مواضع، وأهم مواضعه ما يلي: فاعل المصدر المضاف إليه كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا حرف امتناع لوجود، أداة شرط، دفع مبتدأ، لفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله، الناس مفعول به، ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من كل، خبر المبتدأ محذوف وجوبا والمبتدأ والخبر جملة الشرط وجواب الشرط جملة لفسدت الأرض. كذلك من المواضع فاعل اسم المصدر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجل مرأته الوضوء، من قبلة جر ومجرور، شبه جملة خبر مقدم، الرجل مضاف إليه من إضافة اسم المصدر لفاعله، امرأته مفعول به، الوضوء مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والقبلة اسم مصدر بمعنى تقبيل. كذلك المجرور بحرف الجر الزائد كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماض، بالله الباء حرف جر زائد، يقولون كذلك عن النحاة وليس في القرآن من زائد، ولكن النحاة يقولون هذا حرف جر زائد وليس في القرآن زائد بمرة، ولكن جريا على سننهم مع هذا الاحتراز فيما يتعلق بالأداء وما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق بالمعنى، فيكون هذا الاعتراض ليس في القرآن ما يسمى بزائد، ولكن النحاة يجرون على سننهم في قواعدهم فيقولون وكفى بالله شهيدا كفى فعل ماض، والباء في بالله يقولون حرف جر زائد، فلفظ الجلالة بالله فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فلفظ الجلالة هنا فاعل وهو مجرور كما ترى، وكفى بالله لأنهم يقولون إن الباء حرف جر زائد، فإذا هي إنما تشغل المحل ظاهرا وليس لها من عمل في حقيقة الأمر، فعند الإعراب تقول الباء حرف جر زائد، ولفظ الجلالة ومجرور واشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد، فيكون الإعراب الأصلي الذي هو الرفع مقدرا يمنع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن حركة حرف الجر تكون خفضا تكون جرا تكون كسرا فلا بد منه، وكفى بالله شهيدا، شهيدا تمييز. فمن أول أحكام الفاعل أنه مرفوع لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، كما في قول الله تبارك وتعالى في التقدير وكفى بالله شهيدا، فهو مرفوع بضمة مقدرة، فهذا الرفع تقديري. وأما الظاهر فكما في قول ابن مالك أتى زيد منيرا وجهه، ما هو موقع الفاعل بالنسبة لعامله؟ والعامل كما مر هو الفعل أو شبهه، الفعل أو شبهه، يعني الذي يعمل الرفع في الفاعل، هذا هو العامل. فما هو موقع الفاعل بالنسبة لعامله؟ قد مر في تعريفه، أي في تعريف الفاعل، أن عامله فعلا أو شبه فعل يجب أن يتقدم عليه، اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه، فلابد أن يتقدم العامل عليه أي على الفاعل، وهذا رأي البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا تقدم الفاعل على عامله. يتفرع على هذا الحكم، وهو أنه لابد من أن يتقدم عامل الفاعل عليه، يتفرع عليه ما يلي: في قولك الله يرزق المخلوقات، لفظ الجلالة أو ما يقال له العظيمة، لفظ الجلالة مبتدأ، وفاعل الفعل يرزق ضمير مستتر. في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، كلمة أحد فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور ويقدر قبل الفاعل، فالتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. ما الذي جعلهم يلجؤون إلى هذا التقدير؟ قالوا لأن هذه الأداة وهي أداة الشرط لا تدخل على الأسماء، فعندما نقول إذا السماء انشقت فلا بد من التقدير، لأن أداة الشرط إذا لا تدخل على الاسم، فعندما نريد الإعراب أو التقدير نقول إذا انشقت السماء انشقت، فيستقيم لأنها لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال. وإن أحد، فدخلت الأداة على ما لا تدخل عليه كما يقول النحاة، فيقولون هنا لابد من التقدير، فيقول أحد ها هنا فاعل، وأين الفعل؟ يقول الفعل محذوف، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ويكون التقدير وإن استجارك أحد، حتى تدخل الأداة على ما تدخل عليه، فيقدر الفعل ها هنا وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر. كذلك ما قالت الزباء وهي ملكة اليمن في قصتها المعروفة: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا، ما للجمال مشيها وإيدا، في توجيه رفع كلمة مشيها، فإن للنحاة أقوال في هذا، يرى الكوفيون أنه فاعل تقدم على عامله وإيدا، فالتقدم جائز عند الكوفيين، قالوا يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله، يتقدم العامل على عامله. البصريون يرون أنه فاعل تقدم على عامله لضرورة الشعر، أو أنه مبتدأ حذف خبره، والتقدير مشيها يكون وإيدا، لأنه تقدم على ما يقول الكوفيون، تقدم الفاعل على فعله على عامله، وهذا ممنوع عند البصريين، فلجأوا إلى هذا التقدير. من أحكام الفاعل وجود الفاعل أو حذفه، والأصل في الفاعل أن يكون مذكورا، ويجيء على الصورة الآتية وما يتبعها، أن يكون اسما ظاهرا، تقول أخلص الصديق تبارك الله، فالفاعل اسم ظاهر. قد يكون ضميرا بارزا، تقول أخلصت، فالفاعل ها هنا ضمير بارز متصل وهو التاء أخلصت. أيضا الصديقان أخلصا، فألف الاثنين ها هنا فاعل أخلصا، أخلصا الصديقان، أخلصا الصديقان أخلصا. واو الجمع أيضا في قولك الأصدقاء أخلصوا، فالفاعل ضمير بارز متصل. التاء في قولك أخلصت، وألف الاثنين في قولك الصديقان أخلصا، وواو الجماعة في قولك الأصدقاء أخلصوا، فيكون الفاعل اسما ظاهرا، تبارك الله أخلص الصديق، ويكون ضميرا بارزا، ويكون ضميرا مستتر عائده لفظ موجود في الكلام. عندما تقول العامل أتقن عمله، أتقن فعل ماض، فأين فاعله؟ ضمير مستتر يعود على العامل. العامل أتقن، أي أتقن هو عمله. قد يكون عائد الضمير غير ملفوظ به ولكن يدل عليه الحال، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، من الذي يشرب؟ الفاعل ضمير مستتر يعود على كلمة الشارب التي تفهم من دلالة الحال، لأنه إذا وقع الشرب فلا بد من شارب. فعندما تقول ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، من الذي يشرب؟ شارب الخمر، فهذا مفهوم من واقع الحال، فيكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على كلمة الشارب التي تفهم من دلالة الحال. قوله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقية، بلغت، أين فاعل هذا الفعل؟ ضمير مستتر يعود على الروح المفهومة من دلالة الحال، لأن الكلام عن أي شيء؟ عن الروح. كلا إذا بلغت التراقي، يتكلم عن الروح، إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، عن خروج الروح وعن الاحتضار، فالكلام عن الروح. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقية، فهمنا أن فاعل البلوغ هنا، فاعل بلغت، هو الروح، أي إذا بلغت الروح التراقية، فيكون مفهوما من دلالة الحال. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر، قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا، ولكنه يقع بعد الفعل، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. هذا بعض ما يتعلق بأحكام الفاعل، وهناك أحكام لعامله، لعامل الفاعل. ما حكم عامل الفاعل وهو الفعل أو شبه الفعل الذي يعمل الرفع في الفاعل، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون شبيها بالفعل كاسم الفاعل مختلف ألوانه؟ أحكام عامل الفاعل منها حكمه من حيث الذكر والحذف. الأصل أن يذكر الفعل مع الفاعل، تقول أذن المؤذن وأقام الصلاة، فذكر الفعل مع فاعله، أذن المؤذن، الفعل أذن والفاعل المؤذن، أذن المؤذن وأقام الصلاة، فذكر الفعل وهو أقام وذكر من قام به ولكن هو مستتر وأقام هو وأقام الصلاة، ولكن عامل الفاعل مذكور هنا، ومع ذلك يجوز حذفه على قاعدة الجواز العامة، وهي أن يدل عليه دليل مقالي أو دليل حالي، دليل حالي أو دليل مقالي، مثل أن يجاب به النفي كقول الشاعر: تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء، قلت بل أعظم الوجد. وكذلك أن يجاب به الاستفهام كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا إجابة عن الاستفهام: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله، أي خلقهن الله. وكذلك في النفي: تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء، قلت بل أعظم الوجد، أي قلت بل عرى قلبي أعظم الوجد. فهنا يجاب به النفي وكذلك يجاب به الاستفهام، وأن يدل عليه سياق الكلام ويفهم من دلالة الحال. فهذا حكم عامل الفاعل من حيث الذكر والحذف. يصير الحذف واجبا إذا جاء الاسم المرفوع بعد أداة تختص بالأفعال، إذا جاءت أداة تختص بالأفعال ولا تدخل إلا على الأفعال فدخلت على اسم، كأدوات الشرط وكذلك أدوات التحضيض، وكذلك بعد الاسم المرفوع فعل يفسر المحذوف. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، كما مر هذا المثال. إن هذا شرط، أداة شرط، وأداة الشرط لا تدخل على الأسماء، لا تدخل إلا على الأفعال لأنها مختصة بالأفعال، وهنا دخلت على اسم، فيأتي التقدير: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر. وكذلك في قول تعالى: إذا السماء انشقت، فدخلت إذا التي تختص بالدخول على الأفعال، دخلت على اسم، دخلت على السماء، إذا السماء انشقت، فالتقدير: إذا انشقت السماء انشقت. وكذا في جميع نظائرها. الكوفيون يجيزون ذلك وأمثاله، وأن يكون هذا الاسم مبتدأ وتكون الجملة بعده خبرا، ويرفع الفاعل فعل أضمرا، كمثل زيد في جواب من قرأ. يعني أنت عندما تقول من قرأ فتقول زيد، أي قرأ زيد، فإذا يكون ها هنا زيد فاعلا، وفعله الذي أعمل فيه الرفع محذوف، ويرفع الفاعل فعل أضمرا مضمر غير ظاهر، كمثل زيد في جواب من قرأ، من قرأ، فيقول قائل زيد، أي قرأ زيد، فحذف الفاعل ها هنا أو أضمر. فذكر جواز حذف الفعل إجمالا، وجاء بمثال لحذف الفعل في جواب الاستفهام، مثل أن يسأل سائل من قرأ فيجاب زيد، تقديره قرأ زيد. هذه طاقة النظم، يعني إذا كان الإنسان ينظم القواعد في نظم في شعر فهذه طاقة النظم. ومعنى كذلك كما مر سوى ما يتعلق بهذا الاستفهام، عندنا ما يتعلق بأدوات الشرط، أدوات التحضيض. حكم عامل الفاعل من حيث الإفراد والتثنية، وكذلك ما يتعلق بالجمع. الأصل أن يلتزم عامل الفاعل الإفراد، لا تنسى عامل الفاعل، فعامل الفاعل هو الذي أعمل فيه الرفع. ما الذي يعمل في الفاعل؟ ما هو عامل الفاعل؟ الفعل أو شبهه. فيكون الحكم هاهنا من حيث الإفراد والتثنية والجمع أن الأصل أن يلتزم عامل الفاعل الإفراد. تقول قد أفلح المؤمن، أفلح على الإفراد، قد أفلح المؤمنان، تقول أفلح أيضا كما قلت في الإفراد، قد أفلح المؤمن، قد أفلح المؤمنان، قد أفلح المؤمن أفلح أيضا، لم تقل قد أفلح المؤمن ثم تثني مع المثنى فتقول قد أفلح المؤمنان بألف الاثنين في أفلح، قد أفلح المؤمنان، ولا تأتي بواو الجمع في قول قد أفلحوا المؤمنون، وإنما هو يلزم الإفراد، فتقول قد أفلح المؤمن، قد أفلح المؤمنان، قد أفلح المؤمنون. حكى نحاة البصرة عن بعض قبائل العرب وهم طيء وأزد شنوءة أنهم يقولون نحن ضرباني أخواك، وضربوني قومك، وضربنني نسوتك، وهذا عيب كبير أن يضرب الرجل النسوة، ولكن كذا قالوا. فإلحاق علامات التثنية والجمع بالفعل الذي يجيء بعده الفاعل مثنى أو مجموعة وردت له شواهد في اللغة الفصحى شعرا ونثرا. من الشعر قول أمية بن أبي الصلت يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدلوا، يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، فجاءت علامة الجمع في يلومونني في الفعل، حقه الإفراد، فتقول يلومني أهلي. وكذلك في قول عبد الله بن قيس الرقيات عن مصعب بن الزبير تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، أسلماه مبعد وحميم، فجاءت علامة التثنية مع الفعل أسلما، أسلمه مبعد وحميم، فوقع هذا الإسلام لأعدائه من المبعد ومن الحميم، فأتى بعلامة التثنية في قوله وقد أسلماه، الأصل وقد أسلمه مبعد وحميم، فهذا من الشواهد أيضا. من ذلك قول عروة بن الورد وهو من صعاليك العرب يقول وأحقرهم وأهونهم عليهم وإن كان له نسب وخير، كذلك في قوله وإن كان له نسب وخير، فلاحقت علامة التثنية بالفعل كان. شرهم الفقير في قوله ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأحقرهم وأهونهم عليهم وإن كان له نسب وخير، رأيت الناس شرهم الفقير جملة اسمية في محل نصب حال من الناس، رأيت الناس شرهم الفقير، وأحقرهم خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو أحقرهم، وأهونهم عليهم أي على الناس، وإن كان تامة بمعنى تحقق، وإن كان له نسب وخير، خير بكسر الخاء وأصلها خير بفتحها، وإنما كسرها لتتفق كلمات القافية في الأبيات، وكم كسرت القافية من غير مكسور وكم غيرت ضرورة الشعر مما لا يغير، ومع ذلك فهذه لا يقاس عليها، ضرائر الشعر لا يقاس عليها، لأنها ليست بقواعد مضطردة، وإنما هي كالضرورة التي يلجأ إليها عندما تأتي الضرورة للشاعر فيرفع المنصوب وينصب المرفوع إلى غير ذلك. هذا ما ذكره النحاة فيما ورد عن العرب من الشواهد الفصيحة في الشعر وفي النثر فيما يتعلق بالخروج عن الأصل في حكم عامل الفاعل من حيث الإفراد والتثنية والجمع، فالأصل أن يلتزم عامل الفاعل الإفراد، كما مر: قد أفلح المؤمن، قد أفلح المؤمنان، قد أفلح المؤمنون. ولكن وردت الشواهد عن العرب أن بعض القبائل كقبيلة طي وقبيلة أزد شنوءة أنهم كانوا يأتون بعلامة التثنية مع عامل الفاعل المثنى، وكذلك بعلامة الجمع مع عامل الفعل المجموع، كما في قوله: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا، تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأحقرهم وأهونهم عليهم وإن كان له نسب وخير. ومع ذلك فبعض النحاة يخرج هذه الشواهد على أمور أخرى، يقولون في هذا الاستعمال إنه يكون ما اتصل بالفعل حروفا تدل على التثنية والجمع وليست بضمائر، وشأنها في هذا شأن حرف التأنيث في مثل قولنا: قامت عائشة، قامت، فيقولون هذه علامة للتثنية وليست بضمير، قامت هذه تاء التأنيث ليست بضمير، كما في قولك: قمت، قمتي، قمت، فهذا ضمير، وأما قامت فهذه تاء للتأنيث لا أكثر. فقالوا إن ما أتى من مثل قوله: قد أسلماه، قالوا هذا ليس بضمير، هذه علامة التثنية. وكذلك ما ورد في قول أمية بن أبي الصلت: يلومونني، قالوا هذه الواو علامة الجمع وليست بضمير، فهذا تخريج. قالوا إنها ضمائر التثنية والجمع وهي الفاعل، وتكون مع الفعل جملة فعلية فتكون خبرا مقدما، والاسم الظاهر بعدها يكون مبتدأ مؤخرا. بعضهم قال هي ضمائر التثنية والجمع وهي الفاعل، والاسم الظاهر بعدها يكون بدلا منها. هذه لغة وردت عن العرب وهي لغة قبلية وليست باللغة المشتركة، وعلى مثل هذا قال اللغويون في قوله تبارك وتعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقالوا إن هذه الضمة في أنسانيه، فقالوا هذه مما كان من لغة العرب، لأنك تعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، والأحرف سوى القراءات، لأن العرب كانت لهم لهجاتهم وهي مختلفة ومعروفة: الطمطمانية والكسكسة والكشكشة وما أشبه ذلك من الإنطاء وغيره، فهذه كلها كانت من لغات العرب وبها ينطقون، فإذا حملوا على لغة قريش فإنهم يضيعوا عندهم كثير من المعاني، وربما لا تطاوعهم ألسنتهم بادئ ذي بدء. فلما استقر الأمر وجمع عثمان رضي الله عنه المصحف الإمام ورجع فيه إلى لغة قريش، وهي اللغة المشتركة عند العرب، لأن هذه اللغات التي كانت موجودة عند القبائل العربية كانت كاللهجات التي هي عندنا نحن فيما يعرف بالعامية، وهي العامية النجسة التي يتخاطب بها المسلمون الآن في كل بقاع الدنيا، فكل يتكلم بعامية قومه، وهي العامية النجسة. والغريب أن الذين يدعون إلى تغليب اللهجات العامية على اللغة الفصحى المشتركة التي هي لغة القرآن ولغة الحديث ولغة العلم، الذين يدعون إلى تغليب اللهجات العربية كاللهجة المصرية واللهجة الليبية واللهجة التونسية واللهجة المغربية واللهجة الحجازية واللهجة العامية العراقية وما أشبه، عندما يأتون بأبحاثهم المكتوبة في الدعوة إلى تغليب اللهجات على اللغة الفصحى المشتركة لا يكتبون أبحاثهم بلهجاتهم المحلية. يعني إذا ذهب زائغ من مصر يدعو إلى تعميم العامية المصرية وجعلها لغة معتبرة، إذا ذهب في مراكش إلى مراكش في مؤتمر من أجل بحث هذه القضية، فيأتي زائغ مصري وزائغ عراقي وزائغ ليبي وزائغ يمني وهكذا، كل أتى ببحث، من الغريب أنهم يدعون إلى الأخذ باللهجات العامية، يدعون إلى ذلك باللغة الفصحى، وإلا لم يفهمهم من يكلمونهم، لأنهم إذا جلسوا في المؤتمر وتكلم المصري بالعامية وكتب بحثه بالعامية فلن يفهمه الحضور، وكذلك الليبي واليمني والعراقي، فيضطر إلى العودة إلى اللغة المشتركة فيحارب الفصحى بالفصحى. هذا ضلال مبين. قد بسطت هذا المعنى نحو بسط في فضل العربية، أنها مسألة من المسائل المفصلية المحورية في صراع هذه الأمة مع أعدائها، مع أعدائها من الداخل وأعدائها من الخارج، وهو أمر مهم جدا ينبغي أن يحرص على فهمه والتأمل فيه والحرص عليه، هذا من الأصول والركائز العظمى، وهو من الحصون التي حرص أعداء الإسلام على هدمها في صراعهم مع هذه الأمة. فركزوا أول ما ركزوا على اللغة العربية، ودعوا كما فعل ويليام ويلكوكس وغيره، وكذلك الزائغون من المصريين وغيرهم، فدعوا حتى في مجمع اللغة العربية الذي إنما أنشأ للحفاظ على اللغة العربية، فدعوا إلى ما يسمى باللغة العامية واللهجات العامية وتغليب ذلك. وتذكرون ما كان من عبد العزيز فهمي وما رد به عليه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وما عضده في الرد عليه أخوه العلامة الشيخ أحمد شاكر، وهو أمر معروف وأشرت إليه ونقلت كثيرا منه ومن نصوصه في هذه المعركة المهمة في فضل العربي. فالمهم هنا لغة قبلية، هل نجعلها لغة مشتركة؟ كانت الأسواق تعقد في عكاظ وذي المجنة وغيرها من أسواق العرب، أسواق العرب هذه كمعرض الكتاب في هذه الأزمان، ولكن شتان كما بين الثرى والثري، فكانوا يذهبون إلى تلك الأسواق، الشعراء يذهبون إلى موضعهم، وكذلك كل ذي فن وحرفة، حتى طلاب اللذة كانت لهم مواضعهم فيذهبون إلى الأسواق. تذكرون أنه قبل الإسلام بقليل كان الذي يحكم في شعر الشعراء من الجزيرة بقبائلها المختلفة النابغة، وتذكرون أن الخنساء لما دخلت عليه فأنشدته شعرها فقال أنت أشعر من كل ذات مثانة. قالت ومن كل ذي خصيين، وهي من شواعر العرب، وهذا كله قبل الإسلام. فكان الحكم يؤول إلى أشعرهم وأكثرهم تمكنا في الشاعرية، فكان النابغة الذبياني حكما بين أولئك الشعراء. هؤلاء الشعراء الذين كانوا يأتون من طباق الجزيرة العربية، عندما كانوا يأتون إلى الأسواق بأشعارهم، يأتون بأشعارهم باللغة المشتركة، لا يأتي أحد منهم بشعر على لهجة قومه. يعني من العرب كما هو معلوم من يبدل اللام في أل ميما، ومنه الحديث المشهور ليس من أمبر أم صيام في أم سفر، فهو يبدل اللام ميما، ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومعروف أنه عندما كانت تأتي إليه الوفود من القبائل، كان أحيانا يكلم أولئك الوفود أحيانا بلهجاتهم، وهي فصيحة وقوية، ولكن كانت غير مشتركة غير عامة. جعل الله تبارك وتعالى البيت الحرام مثابة للناس، فكان العرب لابد أن يأتوا من كل فج عميق إلى البيت الحرام. فوحد الحج والبيت الحرام، ووحد الاجتماع في موسم الحج ألسنة العرب على اللغة المشتركة المصفاة، وهي لغة قريش. ومع ذلك فهنالك أمور في لغة قريش عدى عليها حتى القرشيون أنفسهم. الكسائي عندما جاء مع الرشيد حاجا فمر بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والكسائي كما هو معلوم من أئمة القراءات، وكذلك من أئمة النحو ومن أئمة اللغة، وهو إمام النحو الكوفي. فجاء مع الرشيد في موسم الحج قاصدين مع من معهما مكة، والمدينة في الشمال، فجاءوا هم من الشمال فمروا بالمدينة أولا. فلما دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، قدم الرشيد الكسائي ليصلي بالناس. لغة قريش على تسهيل الهمز، فيقول سالة سال سال، لا يأتون بالهمز تحقيقا إذا كان في وسط الكلم. فلما دخل الكسائي يصلي كان يحقق الهمز، فقرأ هكذا، فأخذوا يسبحون من طبقات المسجد سبحان الله سبحان الله وهو يقرأ. فلما فرغ من الصلاة تصايحوا من جنبات المسجد يقولون تنبر في مسجد الرسول، النبر هو الهمز، فيقولون تنبر في مسجد الرسول. ولعل هذه هي التي صارت تتدحرج على ألسنة الأجيال المتتابعة إلى يوم الناس هذا، فتجد صاحبك يقول لك أنت هتنبر معايا، فأنت لا تفهم يعني معنى النبر. النبر هو الهمز في الأصل. فقالوا أتنبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ صفيت اللغة المشتركة، ونزل القرآن بهذه اللغة، ونزل على سبعة أحرف، ثم جمع القرآن في المصحف الإمام. وقال عثمان رضي الله عنه، وكذلك قيل لزيد من قبل، فما اختلفت فيه أنت وصاحباك من شيء فاكتبوه على لغتي على لغة قريش. فهذه اللهجات العربية التي كانت القبائل المختلفة كانت موجودة، وما زال محفوظا بها كثير من الآثار، حتى فيما يتعلق ببعض القراءات الشاذة التي لا يلتفت إليه، مثل الإنطاء، وهو قلب العين نونا إذا تبعتها الطاء، فيقرؤون إنا أنطيناك الكوثر في إنا أعطيناك الكوثر. وكذلك ما يأتون به من إلصاق الشين بكاف الخطاب، فيقول لها، يعني يقول الرجل قال لامرأته علي فيما أبتغي أبغيشي، فيأتي بالشين ملحقة بكاف الخطاب أبغيكي، فيقول علي فيما أبتغي أبغيشي بيضاء، يعني يأتي لها بضرة، بيضاء ترضيني ولا ترضيشي، فهذه الضرة تضرها وتسوءها، يقول حتى تنقي كنقيق الديشي. فلم ينزل القرآن بهذا ولم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة. اللغويون عندما كانوا يجمعون والنحاة كانوا يجوبون الآفاق ويسمعون من العرب الأقحاح فيأخذون منهم اللغة، فكانوا ينقلون أمثال هذه الأمور، فوقع مثل هذا الذي تراه: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدلوا، وقد أسلماه مبعد وحميم، وإن كان له نسب وخير. فتجد هذا وغيره. وهناك شيء آخر ستجده أيضا، وهو ما صنع من الشواهد، لأن الكوفيين كانوا معروفين بأن بلدهم هي دار الضرب، أي مصلحة سك العملة، فضرب العملة قديما هو ما يقال له في هذا الزمان سك العملة، يعني صنع العملات. فيقولون الكوفيون هؤلاء دارهم، بلدهم الكوفة دار الضرب، يدخل الحديث فيها شبرا ويخرج منها ذراعا، فكانوا يتهمونهم بالكذب ليس فقط في الشواهد الشعرية وإنما فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بإطلاق. ولكن النحو الكوفي هذه مدرسة قائمة برأسها، تشكلت حتى صارت لها معالمها فيما يعرف بالنحو الكوفي، وإمامهم هو الكسائي. النحو البصري إمامه الأصلي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعلامته البارزة سيبويه، ومن معه من تلامذة الخليل رحمهم الله جميعا. فهذا هو النحو البصري، وأشد توقيا، فبعض الشواهد تكون مصنوعة. الرجل تأتي في ذهنه القاعدة فيصنع لها شاهدا، ويأتي لك بالشاهد ويقول: وسمع عن العرب، نحن لا نقبل الحديث إلا بالشهود العدول من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقبل الحديث إلا بضوابط. فإذا أتيتنا ببيت يتيم لا يعرف قائله وقلت هذه القاعدة دليلها كذا، وأتيت بالشاهد، فوقع اختلاف كثير. هناك أمر أيضا تلحظه فيما يتعلق بشواهد النحو، وهو أن النحاة عدلوا عدولا كبيرا عما يتعلق بالحديث النبوي، فلا تجد كثير استشهاد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا من مثار التعجب عند كثير من الباحثين. هم يأتون بالشاهد من كلام الأعرابي الذي يبول على عقبيه في الصحراء ويكون مجهولا من أكلات الشيح والقيصوم، ويقولون هذا هو شاهد القاعدة، ولا يأتون بكلام أفصح البشر صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مثار تعجب. والحق أنه لا تعجب فيه. لماذا؟ الذي أراه والله أعلم، وهذا ما ذكرناه في كثير من الأبحاث، وهو أن النحاة كانوا يخافون مما يتعلق بالحديث النبوي. لماذا؟ لأنه ربما يستشهد بالحديث النبوي برواية، فيخرج له محدث يقول هذا موضوع على رسول الله، فيهدم القاعدة على رأسه. وهذا أبلغ وأفصح وأجمل وأجل وأعلى من قول من علل بأنهم إنما حادوا عن الإكثار من الاستشهاد بالحديث النبوي للرواية بالمعنى، هذا خطأ، لأن الذين رأوا بالمعنى هم أصلا ممن تؤخذ عنهم اللغة. يعني لو وقع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ أو في بعض الصياغات في بعض الأحاديث، ووقع ذلك من الأصحاب الذين نقلوا الحديث، فهؤلاء أليسوا أولى بأخذ اللغة عنهم من الأعراب الذين يبولون على أعقابهم في الصحراء؟ فهذا لا يقبل. على كل حال، هذا الذي معنى من أن الفاعل يكون عامله من حيث الإفراد والتثنية والجمع على الأصل، وهو أن عامل الفاعل يكون على الإفراد. أفلح المؤمن، أفلح المؤمنان، أفلح المؤمنون، وقد يأتي مثنى يعني به علامة التثنية أو علامة الجمع كما مر في الشواهد، وهذا فيما يتعلق بالشعر. وأما النثر فبعضهم يقول عندنا فيه نصوص، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. أسروا على الأصل الذي يمشون عليه في غير القرآن، وأسر النجوى على الإفراد، ولكن جيئها هنا بعلامة الجمع وأسروا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. فهذا خرج بمثل ما خرج به، يقولون هذه إنما هي من الحروف التي تدل على الجمع، وشأنها شأن تاء التأنيث في قامت عائشة، أو هي ضمير للجمع والفاعل يكون مع الفعل جملة فعلية ويكون خبرا مقدما إلى غير ما قيل. كذلك قول الرسول، وهذا هو المشهور عند النحاة، وقد سميت بالحديث كما سميت بالشاهد الذي أتوا به من كلام العرب. فهم يقولون هذه لغة يتعاقبون فيكم، والأصل يتعاقب فيكم على الإفراد، فجيء بعلامة الجمع لأن الفاعلة جمع، فقالوا يتعاقبون فيكم، هذا شاهد. والحق أن الاستشهاد بالحديث وقع على سبيل الاجتزاء، لم يؤت بالحديث كاملا، لأن الحديث في الأصل إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فلا شاهد فيه حينئذ. وأما إذا قلت إن الحديث من بدئه يتعاقبون فيكم، فيكون محل الشاهد موجودا. ولكن عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فحينئذ لا يكون فيه شاهد. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند على حسب التخريج الذي مر. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع، أي يكون على سبيل الإفراد، كما تقول فاز الشهداء. فقرر القاعدة الأصلية للغة الفصحى في تجريد الفعل من علامات التثنية والجمع إذا ما أسند للمثنى أو الجمع، فاز الشهداء وفاز الشهداء بقصر الممدود. وأشار إلى ما خرج عن هذا الأصل بإلحاق علامات التثنية والجمع بالفعل المسند إلى الظاهر المثنى أو الجمع، كما في قوله وقد يقال سعيدا وسعدوا، سعدا المؤمنان، سعدوا المؤمنون. من أحكام عامل الفاعل ما يتعلق بالتذكير والتأنيث. الفاعل المذكر لا حاجة به إلى علامة في عامله، تقول صام المؤمن بعدما ظهر الهلال، فالفاعل المذكر لا حاجة به إلى علامة في عامله. علامة التأنيث مع الفعل الماضي مع الفعل الماضي هي تاء التأنيث الساكنة، تقول نمت الشجرة وأورقت وأثمرت بالهمس، فحثه شخص سكت، حروف الهمس. نمت الشجرة وأورقت وأثمرت، هذه تاء التأنيث، علامة التأنيث مع الفعل الماضي. علامة التأنيث مع الفعل المضارع هي حرف المضارعة التاء في أوله للدلالة على المفردة الغائبة. ففي المثال الذي مر، نمت الشجرة، هذا فعل ماض، نمت وأورقت وأثمرت، فلحقت بالفعل الماضي علامة التأنيث وهي تاء التأنيث الساكنة، نمت الشجرة وأورقت وأثمرت. علامة التأنيث مع الفعل المضارع من هذه الأفعال الماضية، نما ينمو، عندما تريد أن تسند للمؤنث نمت الشجرة وأورقت وأثمرت، اجعلها في الزمن المضارع فستقول تنمو الشجرة وتورق وتثمر، فعلامة تأنيثها هنا هي تاء المضارعة في أول الفعل المضارع للدلالة على المفردة الغائبة، فتقول تنمو الشجرة وتورق وتثمر. علامة التأنيث مع الأسماء التي تشبه الفعل كاسم الفاعل والصفة المشبهة، الحق تاء التأنيث المتحركة بآخرها، تقول ما نامية الشجرة ومورقة ومثمرة إلا بالرعاية والعناية. نامية اسم فاعل، مورقة ومثمرة كذلك، في مورق ومورقة وكذلك مثمرة في الصفة المشبهة. المؤنث الحقيقي يقصد به الكلمات المؤنثة التي تدل على ما يلد أو يبيض من الإنسان والحيوان والطيور، كما تقول عائشة، زينب، بقرة، سمكة، حمامة، يمامة، فهذا كله، يعني هذه الألفاظ تدل على مؤنث حقيقي يلد أو يبيض. عائشة، زينب، بقرة، كل هذا لما يلد أو لمن يلد على التغليب، وأما السمكة فالسمكة تبيض، وكذلك الحمامة، أم تلد السمكة؟ السمكة تبيض، فسمكة، حمامة، يمامة. إذن المؤنث الحقيقي يدل على مؤنث يلد أو يبيض، على ما يلد أو يبيض، فيقال له مؤنث حقيقي. المؤنث المجازي يقصد به الكلمات المؤنثة ولا تدل على ما يبيض أو يلد، تقول طائرة، هل تبيض الطائرة؟ هل تلد؟ يا ليتها كانت تلد، كنا جهزنا لها حجرة الولادة وحاربنا الدنيا نولد طائرات كثيرة. طائرة، شجرة، شمس، دار، يد، طريق، والطريق يذكر ويؤنث، هذا طريق، هذه طريق، هذه مؤنثة بعرف اللغة على حسب الوضع اللغوي. العرب عملوها معاملة المؤنث مع أنها لا تلد ولا تبيض، فهي مؤنثة بعرف اللغة على حسب الوضع اللغوي. يدل على تأنيثها علامتان، يعني من أين عرفنا أن كلمة دار وضعها العرب مؤنثا مجازيا وعملوها معاملة المؤنث؟ الإشارة، تقول هذه دار حسنة، تقول هذه الشجرة طيبة الثمر، وكذلك يعود الضمير المؤنث عليها، فتقول الدار أحسنت بناءها، لا تقول أحسنت بناءه، تقول الشجرة سقيتها، لا تقول الشجرة سقيته، وإنما هي تعامل معاملة المؤنث ورعيتها. تأنيث عامل الفاعل وأهمه الفعل، لأن العامل الرفع في الفاعل الفعل أو شبهه. ما هو شبهه؟ كما مر اسم الفاعل أو الصفة المشبهة. فعندما نقول تأنيث عامل الفاعل فأهمه الفعل، جاء على نوعين: وجوب التأنيث وجواز التأنيث. يعني يجب عليك أحيانا أن تؤنث الفعل مع الفاعل، يجب ويجوز في أحيان أخرى. فمتى يجب ومتى يجوز؟ فأما وجوب تأنيث العامل وأهمه الفعل ففي مسألتين، لابد في هاتين المسألتين من تأنيث العامل، يعني الإتيان بعلامة التأنيث للعامل وأهمه الفعل. أن يكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا على مؤنث سابق مطلقا، حقيقي التأنيث أو مجازي. تقول مثلا هند قامت، فلابد من الإتيان مع المضارع بتاء التأنيث المفتوح، قامت هند قامت. لماذا؟ لأن الفاعل هنا ضمير مستتر وهو عائد على مؤنث قد سبق ذكره وهو هند. قامت أعرب، قام فعل، فعل ماض، التاء هذه علامة التأنيث، لابد لكل فعل من فاعل، فأين الفاعل؟ مستتر، تقديره يعود على أي شيء؟ على المؤنث الذي سبق ذكره وهو هند، فلابد من الإتيان بتاء التأنيث، فلابد من تأنيث العامل ها هنا وهو الفعل. فتقول هند قامت، هذا إذا ما كان الفعل ماضيا. إذا كان الفعل مضارعا فتقول هند تقوم، هند تقوم. تقول الشمس طلعت، أم تقول الشمس طلع؟ تقول الشمس طلعت. وكذلك تقول الشمس في المضارع تطلع. والأفصح ترك التأنيث مع الضمير المنفصل، فتقول هند ما قام أو ما يقوم إلا هي، مع الضمير المنفصل، ما قام إلا هي، هذا ضمير منفصل كما ترى هي. وأما في المتصل أو في المستتر فلا بد حينئذ من الإتيان بعلامة التأنيث. جاء في الشعر ترك التأنيث مع الفاعل الضمير المستتر العائد على مؤنث مجازي: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. اللمة هي شعر خلف الأذن تزين الشباب، فيقول إما تريني يعني رأيتني، ولي لمة فإن الحوادث يعني المصائب والأحزان أودى بها أي باللمة، فكانت تراه وله لمة تزين شبابه، ثم رأته أجرد الرأس أصلعه، فهو يقول فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. رأيتني قديما وأنا شاب له لمة تزينه، ولكن الحوادث ذهبت بالشباب وأزالت هذه اللمة. وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. على كل حال هو يريد أن يقول وشرخ الشباب عندهن عجيب. فهذا الشاعر يعتذر: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. هذا الاعتذار عليه أن يبله ويشربه، لن ينفع عندها بشيء. فإن الحوادث أودى بها، جاء الفعل أودى بدون تاء التأنيث، فإن الحوادث أودت بها، لأن الضمير ها هنا يعود على مثنى قد سبق ذكره، ولكنه مؤنث، المؤنث الذي سبق ذكره هو اللمة، ولكنه مؤنث مجازي، فجاء في الشعر ترك التأنيث. فإما تريني ولي لمة، فإن الحوادث أودت بها، هذا على الأصل، ولكن ترك التأنيث فقال أودى بها. إذا قيل أيضا نعم المرأة عائشة، بئس المرأة حمالة الحطب، جاز هنا ترك تاء التأنيث، فالأصل نعمة المرأة عائشة، بئست المرأة حمالة الحطب. الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث متصل بالفعل بلا فاصل بينهما، في هذه الحال يؤتى بتاء التأنيث بعلامة التأنيث. إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة عمران، فالفاعل مؤنث حقيقي امرأة عمران، وهو متصل بالفعل بلا فاصل، لم يفصل بين الفعل والفاعل. إذ قالت امرأة عمران، فهذا لا بد فيه من الإتيان، وهو من المواطن الواجبة. عندنا موطنان، الموطن الأول أن يكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا على مؤنث سابق مطلقا حقيقي التأنيث أو مجازية، هند قامت أو تقوم الشمس مؤنث مجازي، طلعت أو تطلع. الحالة الثانية أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث متصلا بالفعل بلا فاصل بينهما، إذ قالت امرأة عمران، ويجوز التأنيث أي عدمه على سبيل الجواز الذي مر في التأنيث في الحالتين السابقتين كان على سبيل الوجوب، وأما هاتان المسألتان فالتأنيث فيهما على سبيل الجواز. أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا بينه وبين عامله فاصل، أتى القاضية بنت الواقف، أتى هو الفعل وفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به، أتى القاضية بنت الواقف، وهذا ما مثل به ابن مالك رحمه الله. ولك أن تقول أتت القاضية بنت الواقف، لأن المسألة هنا على سبيل الجواز، فيجوز أن تأتي بالتأنيث ويجوز أن تتركها إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولكن فصل بينه وبين عامله بفاصل، أتى القاضية بنت الواقف. إذا كان الفاصل إلا، ففي رأي ابن مالك أن الأفضل هو التذكير، ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، ولك أن تقول ما زكت إلا فتاة ابن العلاء، وعلى ذلك قرأت الآية إن كانت إلا صيحة واحدة برفع كلمة صيحة، إن كانت إلا، ففصل بين الفعل والفاعل بإلا. فهذه هي المسألة الأولى، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا بينه وبين عامله فاصل، فلك أن تأتي بعلامة التأنيث ولك أن تتركه على سبيل الجواز. المسألة الثانية أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا مطلقا، اتصل بالفعل أو انفصل عنه، تقول أقلعت الطائرة وتقول أقلع الطائر، أقلعت الطائرة وأقلع الطائر، فالفاعل مؤنث مجازي، فلك أن تأتي بعلامة التأنيث ولك أن تتركها، فلك أن تقول أقلعت الطائرة ولك أن تقول أقلع الطائر. ما حكم الجموع وما ألحق بها؟ الجموع معروفة، وهي جمع التكسير، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، ويلحق بالجموع اسم الجمع واسم الجنس الجمعي. فهذه الجموع وما ألحق بها. الجموع هي جمع التكسير، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، ويلحق بالجموع اسم الجمع، اسم الجمع واسم الجنس الجمعي. ما اسم الجمع وما اسم الجنس الجمعي؟ اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه. قوم ما مفرده؟ ليس له مفرد، فهذا اسم جمع. رهط ليس له واحد من جنس. نسوة ما مفرد نسوة؟ ليس لها مفرد، هذا اسم جمع. اسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحده أو مفرده بالتاء أو بياء النسب. اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه، كقوم ورهط ونسوة. اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده، مفرده له مفرد، ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بياء النسب. مثل شجر، هذا اسم جنس جمعي لأنه فرق بين الجمع وهو شجر والمفرد بالتاء شجرة، فشجر جمع وشجرة مفرد. كذلك نبق، المفرد نبقة، وكذلك بقر، المفرد بقرة. جند يفرق بينه وبين مفرده بياء الناس، تقول جندي. وكذلك روم، الروم هذا جمع، المفرد رومي. الزنج، المفرد زنجي. القبط، قبطي. فهذا كله اسم جنس جمعي. حكم العامل مع الجمع وما ألحق به، هذه الجموع وما ألحق بها، حكم العامل مع من حيث التذكير والتأنيث إذا جاء أي منها فاعلا على هذا النحو. اسم الجمع واسم الجنس وجمع التكسير يجوز في الفعل معها التذكير والتأنيث. فالتذكير على معنى الجمع والتأنيث على معنى الجماعة. تقول آمن نسوة، وآمنت نسوة. قال الأعراب، وقالت الأعراب. تقول تهيأ الرجال، وتهيأت الرجال. جمع المذكر السالم يجب تذكير الفعل معه. قال تعالى قد أفلح المؤمنون. جمع المؤنث السالم يجب معه تأنيث الفعل. تقول تأدبت الفتيات بأدب الإسلام. هذا هو الأصل. وورد عليه نصوص فصيحة يشعر ظاهرها بمخالفة هذا الأصل، منه قوله جل وعلا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأنث الفعل آمنت مع جمع المذكر السالم بنو إسرائيل. أجيب عن ذلك بأن بنو إسرائيل عملت معاملة جمع التكسير إذ لم يسلم المفرد حين الجمع. قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، فذكر الفعل جاءك مع أن الفاعل المؤمنات جمع مؤنث سالم. وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أنه فصل بين الفعل والفاعل بضمير المخاطب جاءك المؤمنات. قال عبدة بن الطبيب فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا. شجوهن أي حزنهن، وقوله زوجتي دليل على فصاحة استعمال كلمة زوجة، لأن هناك من يقول الأفصح أن تقول زوج فلانة زوج فلان، يقولون لا تقل زوجة فلان، ولكن هذه اللغة وردت عند من يستشهد بشعرهم، فعبدة بن الطبيب قديم. فيقول فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا. الضاعنون إلي يعني المنقلبين إليه لمشاركته في الحزن، ثم تصدعوا ثم تفرقوا. فذكر الفعل فبكى، مع أن الفاعل جمع مؤنث سالم بناتي، وأجيب عن ذلك بأن بنات عومل معاملة جمع التكسير، لأنه لم يسلم مفرده حين الجمع. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا، وقد يبيح الفصل ترك التائفي نحو أتى القاضي بنت الواقفي، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. فقرر ابن مالك رحمه الله تعالى أحكام التذكير والتأنيث لعامل الفاعل في هذه الأبيات. في البيت الأول: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. ذكر أن علامة التأنيث في الماضي هي تاء أبت هند الأذى. في الثاني ذكر موضعي وجوب التأنيث بأن يكون الفاعل ضميرا متصلا مستترا أو ذات حري، ويقصد به المؤنث الحقيقي والحر الفرج، فيقول: وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. فرع في البيت الثالث على وجوب التأنيث بأن التاء قد تحذف مع المؤنث الحقيقي المتصل بالفعل، وأيضا في الشعر مع الضمير العائد على المؤنث المجازي، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. وفرع في آخر البيت الرابع، وهو أنه مع فاعل نعمة وبئس المؤنث الحقيقي استحزن حذف التاء لأن المقصود الجنس، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا. في الخامس بين أن المؤنث الحقيقي المفصول من الفعل يجوز معه ترك التاء، كما في قوله: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقفي. وفرع على ذلك في البيت السادس فبين أن الفصل بالحرف إلا الأحسن معه تذكير الفعل، مثل ما زكى إلا فتاة ابن العلاء في قوله: والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. وأخيرا يقول: إن الجمع سوى المذكر السالم يعامل معاملة المؤنث المجازي في جواز تذكير الفاعل وتأنيثه معه، مثل إحدى اللبن وهي لبنة، واللبن الطوب النيء، ومفهوم ذلك أن هذا ينطبق على جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، وإحدى اللبن هي اللبنة، واللبنة معروفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.